بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. أما بعد، فلقانا اليوم عن شهر شعبان يا شباب. وزي ما انتم عارفين الحمد لله رب العالمين، اليوم هو أول يوم في شهر شعبان المبارك. قبل ما نتكلم عن شهر شعبان وفضيلة شهر شعبان، فأول ما أحب أن احنا نبدأ به اللقاء اليوم أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا شهر شعبان. فالحمد لله رب العالمين، ده أول شيء نبدأ به، يعني كما ربنا سبحانه وتعالى علمنا. زي ما انتم شفتوا مثلا الناس بتحضر معانا دوره لطائف قرانيه والاستعداد لرمضان، اتكلمنا ان القران بدا بالحمد وقسم على الحمد. اول القران الحمد لله رب العالمين، سوره الفاتحه، الربع الاول الحمد لله سوره الانعام، والحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، سوره الكهف في نص القران، والحمد لله فاطر السماوات والارض، الربع الاخير. فالقران قسم على الحمد، يعني كل ربع من اربعه قران الحمد. فنبدا بالحمد كما علمنا الله سبحانه وتعالى. طب احنا بنحمد ربنا على ايه واحنا داخلين شهر شعبان في اول يوم من شهر شعبان؟ ودي تاني ليلة، يعتبر خلاص المغرب اذن وصلنا العشاء كمان، فدي الليلة الثانية في شهر شعبان. بنحمد ربنا على ايه؟ بنحمد ربنا ان ربنا بلغنا شهر شعبان، ده رقم واحد. لان في ناس كتير ماتت امبارح واول 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 وما ادركتش فضيلة هذا الشهر العظيم. تاني حاجة بنحمد ربنا ان احنا بلغناه واحنا مسلمين موحدين طائعين باذن الله سبحانه وتعالى. فغيرنا بلغوا شهر شعبان لكنه يهودي او نصراني او بوذي او غير ذلك من الملل، بل اغلب اهل الارض بلغوا شهر شعبان وهم على الكفر والعياذ بالله. فهو صحيح شهر شعبان موجود بالنسبه لهم، لكن وجود كالعدم، يعني هم ما انتفعوش حاجه بوجود شهر شعبان. فده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، نحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى بلغنا شهر شعبان ونحن أصحاء. في غيرنا شهر شعبان صحيح بلغه لكن هو مريض قاعد أو في مستشفى أو عامل عملية أو متنوم في عناية مركزة أو لا قدر الله مثلا وقع رجله اتكسرت حصل له حاجة. المهم إن هو في الآخر وصل شهر شعبان ولكن في عجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا قادر يعمل عمرة، لا قادر يروح المسجد، لا قادر يصلي مع الجماعة، لا قادر يقوم الليل، لا قادر ان هو يقرأ القرآن، لا قادر ان هو يصوم، لا قادر ان هو يعمل اي طاعة من الطاعات اللي احنا ناويين ان شاء الله نعملها في شهر شعبان. فهو بلغ ولكن وهو مش قادر يعمل اي حاجة. فاول حاجة بنبدأ لقاءنا بيها ان احنا نقول ايه يا شباب؟ الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا شهر شعبان. دي اول حاجه نبدا بيها لقاءنا اليوم. فدي النقطه الاولى اللي حبيت اذكر نفسي واياكم بيها، ان احنا نحمد ربنا على هذه النعمه العظيمه. تاني حاجه بقى يا شباب نتكلم، هو ايه اصلا شهر شعبان؟ يعني ليه نحمد ربنا على شهر شعبان؟ ما هو شهر زي بقيه الشهور الكتير، ال11 شهر اللي موجودين في السنه. اشمعنى شهر شعبان يعني هو اللي ايه نقول الحمد لله ان ربنا بلغنا شهر شعبان وكان قبله شهور كتير عدت؟ ايه الفرق بينه وبين هذا الشهر؟ شهر شعبان يا شباب من اخطر شهور السنة على الاطلاق، لذلك احنا سمينا اللقاء بتاعنا خطورة شهر شعبان. ليه؟ لانه شهر فعلا خطير جدا 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 جدا. ليه؟ عشان نفهم خطورة الشهر ده يا شباب، تأملوا معايا كده في كل الدوائر الحكومية وفي كل الايه وفي كل حتى المصالح والشركات الخاصة الكبيرة، في حاجة عندهم اسمها التقرير السنوي او التقرير السري او تقييم الاداء او ايا كان اسمه حسب الايه المكان اللي انت شغال فيه. الشباب اللي لسه طلبه يعني وما يعرفوش التقييم ده عامل ازاي، ففكرته باختصار ان كل موظف بيبقى فيه معاد سنوي بتتقفل فيه دفاتر السنه كلها او تقارير السنه كلها، وليكن مثلا 1/1 ميلاديه او 1/7 مع الموازنه العامه او ايا كان. المهم فيه تقرير بيتعمل كل سنه للموظف. التقرير ده بيبقى فيه كل ما فعله هذا الموظف طول السنة. يعني ايه؟ يعني مواعيد الحضور والانصراف بتاعته، هل كان بيتأخر، اتأخر كم يوم، هل عليه خصومات، هل عليه جزاءات، هل عليه شكاوى، هل يستحق ترقيات، له ترقية المفروض يستحقها في هذا المعاد، هل له اي شيء الموظف بيستحقه، بيجي في الايه في الوقت او الشهر بتاع التقرير ده وايه يقدم عليه. طيب ايه حال بقى الموظفين في جميع الدنيا في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والكلام ده كله؟ بيعملوا ايه في الشهر اللي بيصدر فيه التقرير السري ده؟ بيعمل حاجتين. رقم واحد ان هو يحاول يحل كل مشاكله، يعني لو عليه شكوى يحاول ايه يحلها، يقدم اعتذار، يقدم رد على الشكوى، عليه جزاءات، يحاول ان هو يقدم تظلم، يحاول كل المشاكل اللي عليه طول السنة يحلها قبل ايه؟ قبل صدور التقرير ده. رقم اتنين، ان هو يحاول يجتهد جدا ان ما يصدرش منه اي تقصير في الشهر الاخير ده. واضح يا شباب؟ ولله المثل الاعلى، اعمالنا اللي احنا بنعملها بتعرض على الله بالنسبة لكل فرد فينا 4 مرات في حياته. 4 مرات بتعرض اعمالنا على الله. اهم عرض فيهم واكبرهم هو العرض الاخير اللي هو عرض يوم القيامة، وده اللي بتحدد عليه مصيرك في النهاية، يا اما في جنة خلود بلا موت، او في نار وعذاب خلود بلا موت. ده العرض الاكبر والاعظم على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيوم القيامة هو العرض الايه؟ العرض الاكبر على الله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة ربنا بينا انه جعل فيه 3 عروض بتعرض الاعمال على الله قبل الايه؟ قبل العرض الاكبر. طب ايه فايدة العرض ده اللي هو نعرض على الله قبل العرض الاكبر؟ ايه رأيكم شباب؟ ايه فايدة العروض دي؟ يعني ايه فايدة ان انا اعمالي تعرض على الله قبل يوم القيامة؟ ايه رأيكم؟ يعني انا دلوقتي كان ممكن يبقى الناس اعمالها ما بتعرضش على ربنا ولا حاجة، ويفاجأ يوم القيامة بالنتيجة النهائية، يفاجأ يوم القيامة ان هو والعياذ بالله من اهل النار، او يفاجأ يوم القيامة ان هو من اهل الجنة وكل حاجة، بس كان ممكن يزود شوية في الاعمال الصالحة. بالظبط زي ما ناس كتير بتقول، فرصة للتوبة، فرصة للاصلاح، لتحسين العمل عشان اراجع نفسي، كل دي زي ما انتوا بتقولوا هي فعلا فائدة ان في من رحمة ربنا اللي جعل فيه اكتر من عرض. طيب ايه هي العروض اللي احنا اعمالنا بتعرض فيها على الله قبل يوم القيامة؟ بالظبط زي تسنيمة بتقول كده، زي فكرة امتحان الشهر وامتحان الفاينل، امتحانات الشهر المستمرة بتخليك تذاكر وتراجع وتحسن من ادائك عشان لما يجي الامتحان الايه؟ الفاينل، تكون خلاص مستعد له. فعلا جزاكم الله خيرا يا تسنيم. ففعلا هي دي الفكرة، ان يكون في اكثر من عرض فبالتالي نصلح من اعمالنا. طب ايه العرض الاول؟ اول عرض بيعرض فيه الاعمال على الله سبحانه وتعالى هو العرض اليومي. يعني ايه العرض اليومي؟ يعني كل يوم اعمالك بتعرض على الله. ازاي الكلام ده وايه دليله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى اذن يا شباب، النبي عليه السلام عرفنا وقال لنا ان اعمالنا بتعرض على الله، تمام، و الايه؟ اعمال الليل والنهار بتعرض. طيب من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا ان حتى العرض اللي هو اليومي مش كله مرة واحدة، ده ربنا سبحانه وتعالى ادانا فرصة نتوب، فعمل الليل بعرض، ثم عمل النهار، ثم عمل الليلة اللي بعدها، ثم عمل النهار اللي بعدها، فكل مرة في ايه؟ في عرض بيحصل من الاعمال، وده بيدينا فرصة ان احنا برضو ايه؟ ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت مثلا اسأت في الليل، يعني جيت مثلا في ليلة من الليالي وعملت بعض المعاصي، اتفرجت على حاجات لا ترضي ربنا، سمعت حاجات لا ترضي ربنا، اغتبت حد، عملت شيء، فالعمل ده هيعرض امتى؟ هيعرض قبل عمل النهار اللي بعده، يعني قدامك فرصة تتوب، واليوم اللي بعده مفتوح تبدأ ايه؟ نصحح من هذه الاعمال. وزي ما انتوا عارفين ان برضو في حديث اخر ان ملك اليمين وهو ايه؟ امير على ملك الشمال، بيمهل العبد 6 ساعات قبل ان تكتب المعصية. فقدامنا فرصة بعد المعصية 6 ساعات. طبعا الساعة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعني لما بيسمع الكلام ده يبدأ تصير عنده شبهات، هو كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة زينا؟ الساعة في المصطلح النبوي هي قطعة من الوقت، مش معناها الساعة اللي هي 60 دقيقة. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلا في حديث يوم الجمعة اللي بيأتي في الساعة الأولى له ثواب كذا، والساعة الثانية كذا، والثالثة كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم ما بين الفجر إلى الإيه؟ إلى صلاة الجمعة مجموعة من الساعات. لو مثلا الحديث فيه 5 ساعات يبقى نقسم ال5 ساعات دول، يبقى من الفجر للجمعة حتى لو هم مثلا 6 ساعات هم 5 ساعات في المقياس النبوي، يعني الساعة فيهم هتطلع حوالي 70 دقيقة مش 60 دقيقة، تمام؟ فبتختلف باختلاف السياق، فمش شرط ان هم 6 ساعات ان هم 60 دقيقة يعني، لا ممكن يبقوا أطول شوية أو أقصر شوية، الفكرة ان هم 6 مجموعات من الوقت يعني. جميل يا شباب. فالشاهد ان ايه، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ان ملك اليمين بيمهلك، لما يجي ملك الشمال يكتب المعصية يقول له انتظر، ويمهلك ساعات حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا. وكذلك العكس، لو واحد أذنب بالنهار فله حتى يأتي الليل إن هو يتوب، فعمل الليل يرفع قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. طب برضو بعض الناس، أنا عارف إن في شباب كتير، لان الكلام ده بيتبعت لي في رسائل خاصه كتير لما ادي درس زي كده، واحد يبعت لي يقول لي طب ازاي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل؟ نقول الاول فيهم عمل الليل اللي هو الليل اللي احنا فيها دي قبل النهار اللي بعدها، والنهار اللي بعده قبل الليله اللي بعدها، وهكذا. واضح يا شباب؟ فكل ليله قبل الايه، قبل النهار اللي بعدها، وكل نهار قبل الليله اللي بعدها، تمام؟ طيب استفدنا ايه من الحديث؟ ان قبل نهايه النهار وقبل ما يدخل الليل بتعرض اعمال النهار، وفي نهاية الليل قبل ما يطلع النهار بتعرض أعمال الليل. فعندك ليلة كاملة لو أذنبت فيها تلحق تتوب قبل طلوع النهار، وعندك برضو النهار كامل قبل ما ينتهي تتوب قبل طلوع الإيه الليل، وهكذا. فدي من رحمة الله سبحانه وتعالى إن جعل فيه إيه، عرضين في اليوم، أعمالك بتعرض مرتين كل يوم على الله سبحانه وتعالى، وده نوع الأول من أنواع العرض. طيب ايه برضو اللي اتعلمناه من موضوع العرض ده؟ ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى فيه في نهاية الليل ونهاية النهار اذكار واجتهاد وعبادة، صح؟ هنقول اذكار المساء والصبح امتى؟ مع نهاية الليل ومع نهاية النهار، صح؟ ادي الاذكار. ايه كمان؟ الصلوات، في صلوات يعني صلاة المغرب عند نهاية الليل وصلاة الفجر عند بداية النهار، فبالتالي صلاة المغرب عند نهاية النهار وصلاة الفجر عند نهاية الليل اللي هو برضو فيهم تكفير للذنوب. يبقى إذن في صلاة، في ذكر، في إيه كمان؟ في قيام الليل. قيام الليل بيكون فين؟ في نهاية الليل. وفي تسبيح الأصال بيكون فين؟ في نهاية النهار. فنستفاد إيه؟ إن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة إن وقت رفع الأعمال ده يكون إيه؟ يكون وقت عبادة وذكر واجتهاد عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا فيه. يبقى ده العرض الاول، وهو العرض الايه؟ اليومي، ان عملنا بتعرض كل يوم على الله سبحانه وتعالى. طيب العرض الثاني وهو العرض الاسبوعي. يعني الاسبوعي زي ما انتوا قلتوا لما كنت بسالكم في انواع العرض، قلتوا ايه؟ قلتوا ان تعرض الاعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. يبقى اذا ايه بقى؟ يبقى اذا نعرف ان في عرضين في اليوم، عرض بالليل وعرض بالنهار، وفي عرضين في الاسبوع تعرض الاعمال فيهم على الله سبحانه وتعالى، وهو امتى؟ يوم الاثنين والخميس. لذلك كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه يخص يومي الاثنين والخميس بايه؟ بالصيام. يبقى دي برضو نفهم حكم التشريع، ان من حكم الله سبحانه وتعالى ايه؟ من حكمة الله سبحانه وتعالى ان يوم الاثنين والخميس النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصومهم ليه؟ عشان الاعمال بتعرض على الله مرتين في الاسبوع، وهم يوم الاثنين والخميس. طيب نستفاد ايه؟ نستفاد حاجتين، ان في عرض على الله الاعمال مرتين في الاسبوع، وان من السنة ان احنا نصوم الاثنين والخميس عشان ايه؟ عشان يرفع العمل وانت صائم. طيب العرض الثالث بقى هو موضوع لقائنا النهاردة، وهو العرض السنوي او التقرير السنوي اللي اعمال السنة كلها بتعرض فيه على الله سبحانه وتعالى. تخيلوا ان عملك طول السنة 12 شهر هيعرض على الله كتلة واحدة، مرة واحدة كده. بالله عليكم يا شباب، مش دي حاجة تخوف؟ هي حاجة ترعب الصراحة، إن عمل سنة كاملة هيعرض على الله كده مرة واحدة. طيب نعمل إيه بقى؟ نشوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر شعبان، قال: ذلك شهر ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. طب وبعدين؟ وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. طب دي حاجة تخوف يا رسول الله، إيه الحل؟ نعمل إيه؟ فقال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اداك المعلومة واداك إيه؟ واداك الحل أو العلاج ليها، إن دي مشكلة، إن عملي هيرفع وأنا خايف. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ قالك إيه؟ وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا إيه؟ نصوم يوم الاثنين والخميس عشان الرفع الإيه؟ الأسبوعي، ونصوم شهر شعبان عشان إيه؟ عشان رفع الأعمال السنوي، إن أعمال السنة كلها هتعرض على الله. طيب يبقى إحنا كده فهمنا إيه؟ فهمنا إن الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان. تعالوا نتأمل المسألة دي بدقة أكبر شوية. دلوقتي أنت أعمال 12 شهر هتعرض على الله في شهر واحد، شهر واحد بس هيتعرض عليه أعمال 12 شهر. يعني إيه؟ يعني تقريبا كل يوم من أيام الإيه؟ شهر شعبان هتعرض فيه أعمال قد إيه؟ تعالوا نحسبها مع بعض كده. 12 شهر يعني 12 30 يوم هيعرضوا على الله فين؟ في 30 يوم. يبقى وكأن كل يوم بتعرض على الله من أعمالك قد إيه؟ 12 يوم، صح؟ طيب صيام 12 ساعة اللي هم من الفجر للمغرب يكون سبب إن شاء الله في تكفير ال 12 يوم. يعني وكأن كل ساعة أنت صايمها يوم كامل بيتغفر. عشان بس ايه نبدأ نستحضر النية كده، كأن كل ساعة بتصومها في نهار شعبان بيغفر ليك عمل يوم كامل، معاصي يوم كامل بتغفر، صح يا شباب؟ طيب ايه كمان نتعلمه من الموضوع ده؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ده دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ دليل على فضل شهر شعبان. ليه؟ لان في ناس تقولك ان شهر شعبان ملوش فضل. ازاي ملوش فضل والنبي عليه الصلاة والسلام خصه بالصيام؟ سيدة عائشة تقول ان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط كامل على بعضه، يعني الا شعبان. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط بعد الفريضة اللي هو رمضان الا شهر واحد اللي هو ايه؟ شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصوم شهر على بعضه كامل 30 يوم من اوله لاخره الا رمضان وشعبان. ده اول شيء. الحاجة التانية ان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيب شهرين معروف فضلهم، رجب اللي هو شهر من الاشهر الحرم ومعروف فضله، وشهر تاني اللي هو رمضان ومعروف برضه فضله، ويقول ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يبقى اذا ده دل برضه على فضيله ايه؟ فضيله رجب. لان برضه بعض الناس كانت تقول لك ايه؟ تقول لك شهر رجب ملوش فضل. لا، شهر رجب له فضل. لذلك من خطوره شهر رجب ان الناس كان من خطورته بتنسى ساعات او تقصر في شهر ايه؟ تغفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغفل عن شهر شعبان. فده برضه دليل على فضل ايه؟ شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، الشهور الثلاثه كلها شهور فاضله. لذلك احنا دايما او يعني الحمد لله بدأنا بقالنا فترة نعمل دورات للاستعداد لرمضان من امتى؟ من اول شهر رجب. والسنة دي الحمد لله بدأناها كمان بدري شوية، بدأنا دورة الاستعداد لرمضان من قبل رجب بايه؟ بحوالي اسبوعين بدأناها، اللي هي دورة الطائف القرآنية اللي شغالة حاليا، بدأناها من قبل شهر رجب حتى عشان نحاول نختم القرآن كله في ايه؟ في حلقات التدبر، ووصلنا فيها بفضل الله لايه؟ لسورة يونس. اللي عايز يشترك معانا بقى ان شاء الله يدخل القناة الرسمية وهيلاقي الايه الفورم والتسجيلات السابقة كلها وكل حاجة. ف بنقول ايه؟ بنقول الحديث دل على فضل شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، يبقى ده اول شيء الفضل. رقم اتنين عرفنا نعمل ايه في شهر، في شهر ايه؟ في شهر شعبان، ان احنا نحاول نكثر من الصيام فيه. الحاجة التالتة ان بس مش مجرد الصيام ده رفع الاعمال، فالصيام ده عمل من الاعمال اللي احنا المفروض نعملها، وفي اعمال تانية. طيب في سؤالين، سؤال من اخت بتقول ما حكم من يصوم شهر شعبان كاملا؟ جائز، جائز لو هتصوم شهر شعبان كله جائز، عدا يوم الشك. ايه يوم الشك ده بقى؟ اللي هو اخر يوم في شعبان، اللي هو مش عارفين بكره رمضان ولا شعبان. اليوم الاخير ده يوم الشك، يوم الشك ده بتصومه في حاله واحده بس، لو انت متعود تصومه، يعني جاي يوم اتنين، جاي يوم خميس، خلاص صومه تمام. لكن انت لو صايم شعبان كله، فبتيجي بس تفصل بين الفريضه وبين السنه، السنه اللي هي شهر شعبان والفريضه اللي هي رمضان، بيوم واحد من ايه؟ من الفطر. طيب ده بالنسبه لايه؟ ل في ناس طبعا انتوا عارفين البث دلوقتي على اكتر من قناه، انا فاتح شاشات كتير قدامي، ففي ناس بتقول عايزين قناتك اللي عليها دوره لطائف قرانيه، هي نفس اسمي اليوزر بتاعي اللي هو دكتور محمد جوده، ده اللي هو باين عنكم في البث، هو نفس البث ده، نفس اليوزر ده، حطوه على التليجرام هيطلع لكم القناه بتاعتنا. طيب فبنقول ان ايه؟ ان ده فضل شهر شعبان. طيب نعمل ايه بقى يا شباب في شهر شعبان؟ المحاضرة مسجلة ان شاء الله، هتنزل التسجيلات على كل القنوات اللي بنبث عليها، فما تقلقوش، اللي جاي في النص او فاتوا جزء هيلاقي ان شاء الله الباقية، هيلاقي التسجيل كامل ان شاء الله. طيب السؤال بقى يا شباب، احنا دلوقتي بدأنا اللقاء، قلنا ان احنا حمدنا ربنا على انه بلغنا شهر شعبان، وانه بلغنا واحنا الحمد لله مسلمين اصحاء قادرين على الطاعة، كل دي من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد كده اتكلمنا عن فضل وخطورة شهر شعبان عشان رفع الاعمال كلها تعرض على الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى السؤال، نعمل ايه عشان نغتنم هذا الشهر العظيم؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ رقم واحد، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال واحب ان يرفع عملي وانا صائم. جميل؟ يبقى اذن اول حاجة نعملها ان احنا نصوم. طيب رهام بتقول انا عايز اصوم بس اهلي مش راضيين، ينفع صوم؟ ايوه ينفع يصوم، لان لا يوجد اي ايه؟ اي اذن في الصيام، مش لازم تستأذن اهلك في الصيام ولا حاجة. تمام. رنا بتقول طب هل يجوز صيام ما بعد 15 شعبان؟ طبعا يا شباب، من الحاجات المنتشرة والمفهومة غلط اللي هو حديث اذا انتصف شعبان فلا تصومه. الحديث ده منتشر جدا وناس كتير حافظاه. اول حديث في سنديه مقال، يعني هل هو صحيح ولا لا، فالموضوع ده فيه خلاف، ده رقم واحد. طب رقم اتنين، على فرض صحة الحديث فهو محمول على مين؟ على الذي لم يعتد الصيام، ويخشى ان هو لو بدأ الصيام بعد نص شعبان يرهقه ذلك في رمضان. يعني ايه؟ واحد ما صامش ولا يوم من اول ايه؟ من اول شعبان، وهيبدأ يصوم مثلا يوم 20 شعبان. انتوا عارفين دايما بداية الصيام بتبقى ايه؟ مرهقة شوية، اما واحد بقاله فترة كبيرة ما صامش فايه؟ بيكون مرهق شوية. فهو الحديث محمول على الذي يرهق ويمسه النصب والتعب من الصيام، وعايز يبدأ الصيام امتى؟ بعد نص ايه؟ بعد نص شعبان. فده اللي الحديث فيه اللي هو انتصف شعبان فلا تصوم. إسراء بتقول لو الزوج رافض الصيام، طبعا انتوا عارفين ان صيام النافلة شرط للمرأة ان تستأذن زوجها. تمام. طيب بيكون ليه؟ لان طبعا الصيام يمنعه حقه من الجماع، فما ينفعش امرأة تصوم الا وايه؟ جوزها موافق. طيب افرضي زوجك مش موافق، ايه الحل؟ الحل تقول له انا هصوم ولو انت طلبتني انا هفطر. تمام. لان طبعا عادة مش كل يوم هيطلب منها الايه؟ الجماع، فخلاص انا هصوم كل يوم وانت اليوم اللي هتطلبني فيه هفطر، ما عنديش مشكلة خالص. فالاصل ان انا ايه؟ ان انا صايمة، وانت يوم هتقولي تعالي في كده فانا ايه؟ هفطر على طول، ما فيش مشكلة خالص. طيب شاهد بتقول لو انا حامل وعايز اصوم واهلي مش راضيين. بص يا شاهد، الحامل اصلا لا يسقط عنها صيام الفريضة نفسه اللي هو صيام رمضان، لو هي لا تطيقه يعني، لو هو صعب عليها، فما بالك ان انت اصلا ده شعبان. فبالافضل انت طبعا ما تصوميش، لا سيما لو هتتضرري. عايزه تجربي وتضربي سهم مثلا وتصومي الثلاث ايام البيض في شهر شعبان، او عايزه تصومي بعض الايام، مفيش مانع، بس ايه، بس ما ترهقيش نفسك يعني. شوفي اعمال تانية اسهل عليكي طالما انت حامل، عشان برضو ما تضريش المولود وكده يعني. طب دعاء بتقول لو الزوج مرضاش خالص مهما عملت معاه، خلاص تطيع زوجها، لان لا يجوز ابدا صيام الفريضه الا برضا الزوج، الا لو هو مش حاضر، الحديث ايه، وزوجها شاهد يعني مقيم معاها في البيت. طب افرض جوزك اصلا مسافر، او بيطلع ايام مثلا يشتغل، بيروح نبطشيات في مستشفى، او يقعد ايام بره البيت، عادي الايام اللي هو بره فيها لا يلزمك انك تستأذني فيها، لكن الايام اللي هو موجود فيها يلزمك انك تستأذني. تمام. طيب عشان انا حاسس ان الاسئله بدات تكتر، فنخلي بقيه الاسئله ايه، نخليها ما ننهي اللقاء الاول. تمام. طيب فبنقول، انا عاده بخلي الاسئله في الاخر، بس ما لقيتها حاجات في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اجبتكم عنها يعني. طيب يبقى اذا بنقول ايه، بنقول ان ازاي نغتنم شعبان. رقم واحد اللي هو ايه، اللي هو الصيام الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية، أعظم حاجة تعملها في شهر شعبان بعد الصيام، التوبة. ليه التوبة؟ لأن الأعمال بترفع، الأعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتجدد التوبة، ده هتبقى فرصة إن عملك يرفع وهو إيه؟ صحيفتك ترفع وهي نظيفة. فبالتالي هنعمل نوعين من انواع التوبه. في التوبه اللي هي التوبه العامه، ان انا بقعد استغفر ربنا كده في المطلق من اي ذنب انا فاكره او نسيه، وتوب الى الله في المطلق من كل الذنوب. حلو. وفي التوبه الخاصه، ان انا هبدا اراجع دفاتري. ودي يا شباب من اعظم ما يمكن ان احنا نغتنمه في مواسم الطاعه، اللي هي ايه، اللي هي التوبه الخاصه، ان انا اقعد بيني وبين نفسي وراجع نفسي كده، اقول انا محمد دلوقتي ايه الذنوب اللي انا بعملها. فابدا ان انا اشوف كده، يا ترى مثلا انا مفرط شويه في غض البصر، يا ترى انا مثلا بسمع بعض المحرمات احيانا، يا ترى انا احيانا وانا بتفرج مثلا على اليوتيوب على محاضره او على كذا، بيجي لي مثلا اعلان محاضره تانية، او بلاش محاضره، فيديوهات ترفيهيه او حاجه زي كده، و فبقوم سايب الايه المحاضره اللي انا داخل اسمعها اصلا، واقوم متفرج على الفيديوهات النكت والضحك ومش عارف ايه، والموضوع يجيب حاجات وحاجات، وممكن ادخل في افلام ومسلسلات ومش عارف ايه. تمام. او مثلا انا بعمل محرم، كل واحد بقى عارف ايه، عارف محرماته اللي هو بيقع فيها احيانا، فيبدا يجيب الايه المحرمات دي واحده واحده كده، ويبدا يعمل ليها توبه خاصه بشروطها. هو في شروط للتوبه؟ ايوه. التوبه الخاصة اللي هي الذنب معين دي لها شروط. ايه شروطها؟ هقولها لكم بسرعة، ست شروط. رقم واحد الاخلاص. يعني الاخلاص ان انا يا رب هترك الذنب ده ليك لوحدك، يعني انا مش بسيب الذنب ده مثلا لان انا مكسوف منه قدام الناس، او ما عادش مظهري الاجتماعي مثلا، او سني او شكلي مش متناسب مع الذنب ده. يعني ممكن مثلا واحدة تقول لك ايه، انا ما عادش ينفع البس هدوم ضيقة مثلا، ان انا سني كبر، او انا بقيت كده، او الناس بتكلم عليا او كده، فانا هلبس بقى واسع شوية، او هلبس جيبات، او هعمل، او هبدأ اصلح من لبسي شوية عشان منظري الاجتماعي مش حلو. دي هو صحيح الذنب ما عادش بيتكتب، بس القديم ما اتمسحش. امال امتى القديم يتمسح؟ لما يكون الترك ايه، اما يكون الترك لله. تمام. فيبقى رقم واحد هو ايه، الاخلاص. واحد مثلا كان بيدخن او بيشرب اي حاجه من المواد المحرمه يعني، وبعدين بدات صحته تتضرر، فراح للدكتور قال له لازم تبطل تدخين، فبطل. هو صحيح الذنب ما عادش ايه، ما عادش بيتكتب، ولكن اللي فات ما اتمسحش. امال امتى اللي فات يتمسح؟ لما يكون ايه، الترك لله. يبقى رقم واحد الاخلاص، ان انا هسيب الذنب ده رغم ان انا بحبه وبستمتع بيه والكلام ده كله، بس هسيبه لمين؟ لله رب العالمين. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين بعد ايه، بعد الاخلاص، الندم. وابن القيم يا شباب بيقول الندم هو ركن التوبة الاعظم. الندم هو ركن التوبة الأعظم. ليه يا شباب؟ لأن لو احنا جينا نفكر مع بعض كده، ايه اللي بيخليني أصلا أكمل في التوبة؟ إن أنا ندمان، إن أنا بقول يا ريتني ما عرفت الذنب ده، يا ريتني ما عملته، يا ريتني ما وقعت فيه. فندمك على إن أنت وقعت في الذنب هو أكتر حاجة هتخليك ما ترجعلوش. وإلا أنت لو مش ندمان مش هتعرف تتوب. يعني لو واحد كده مثلا كان بيعمل ذنب معين وكل ما يفتكر يقول والله ده كانت أيام جميلة، يا ريت الأيام دي ترجع، هو ده كده ندمان؟ مش ندمان، ولا هو تايب ولا هيعرف يتوب. أمال مين النادم؟ مين التائب؟ النادم اللي هو لما بيفتكر الذنب قلبه يحترق ويقول أسوأ أيام حياتي، أعوذ بالله، ربنا ما يعودها، أستغفر الله، يا رب توب علي، يا ريتني ما عشت اليوم ده، يا ريتني ما عملته، يا ريتني ما شفت الصحبة اللي أنا إيه عملت معاها الذنب ده، يا ريتني اليوم ده أصلا ما حصل، يا ريت القناة دي ما عرفتها، يا ريت الأصحاب دي ما عرفتهم، يا ريت الصفحة دي اللي ودتني للمكان ده ما عرفته، يا ريت يا ريت يا ريت. يقعد يتندم على كل شيء وصله لإيه؟ للذنب ده. هو ده النادم، هو ده التائب اللي هو بيندم على ما فات. حلو يا شباب، اكتبوا معايا كده اللي فاكر، يلا ايه شروط التوبة؟ رقم واحد، ها رقم واحد ايه؟ الاخلاص، جميل صح. رقم اتنين الندم. يبقى اول شرطين معانا في الايه؟ في التوبة، الاخلاص والندم. طيب لو جينا نقسمه يا شباب مع بعض كده، هنلاقي الاخلاص دي النية، زي ما كل الاعمال شرط فيها الاخلاص. احنا عارفين كده ان شروط العمل ايه؟ شروط اي عمل ربنا يقبله حاجتين، الاخلاص والمتابعة، صح كده؟ انك تعمله لله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي التوبة رقم واحد الاخلاص، ودي النية. طب تعالوا بقى نشوفها، هتلاقي فيه ماضي وحاضر ومستقبل، دول الشروط الايه؟ التلاتة، اللي هو الشرط التاني والتالت والرابع. حاجة في الماضي قلنا اللي هي الايه؟ الندم على ما فات. وحاجه في الايه؟ في الحاضر، وهي التوقف عن الذنب. يبقى الشرط الثالث ايه يا شباب؟ التوقف عن الذنب. يبقى نمشي مع بعض كده، اول حاجه الاخلاص ودي النيه، حاجه في الماضي وهي الندم على ما فات، حاجه في الحاضر وهي التوقف عن الذنب او الاقلاع عن الذنب، وحاجه في المستقبل وهي ايه؟ وهي العزم على الا تعود. سهل يا شباب، مش ملاحظين حاجة؟ ان كل الشروط اللي قلناها لحد دلوقتي كلها اعمال قلبية، كلها حاجات نقدر نعملها دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض. شوفوا سهلة ازاي. طب ما تيجوا كده ايه، تيجوا نجرب نتوب. يلا كل واحد فينا يستحضر ذنب، اي ذنب. انتوا عارفين اكيد في حياتنا ذنوب كتير يعني، بس انا عايزين ذنب واحد بس بيتكرر في حياتك. اختار اي ذنب كده عشوائي وتعالوا نجرب عليه التجربة دي. اختار ذنب مثلا ايه؟ النظر المحرمات، سماع المحرمات، اي ذنب، اي ذنب، التفريط في الصلوات، التفريط في الحجاب لاخواتنا، اي ذنب كده ايه افتكريه وتعالوا نطبق مع بعض. يلا انا معاكم برضو، انا هستحضر ذنب وهعمل التجربة دي مع بعض كلنا. يلا انا استحضر ذنب دلوقتي اهو وهفكر فيه. رقم واحد هتركه لله سبحانه وتعالى، يبقى ده الاخلاص. رقم اتنين انا ندمان على كل لحظة عملت فيها الذنب ده، ياريت الموضوع ده ما حصل، ياريتني ما حضرت الموقف ده. رقم تلاتة انا دلوقتي ما بعملوش، كلنا مع بعض اهوت ايه بنحضر درس علم وان شاء الله تحفنا الملائكه وايه يذكرنا الله في من عنده، فالحمد لله احنا ما بنعملش الذنب ده اكيد دلوقتي، صح؟ طيب رقم أربعة، ودي اللي محتاجه مجهود مننا بقى شويه، العزم على الا اعود. يعني من اللحظه دي ان شاء الله مش هعمله تاني. الف مبروك، الذنب ده كله بعدد المرات اللي انت عملتها في حياتك اتغفر. مش بس اتغفر، ده تبدل حسنات. شفتوا سهلة ازاي؟ بس لينا وقفات مع الموضوع ده. ايه هي؟ رقم اربعة دي يا شباب هي اصعب واحدة واسهل واحدة. يعني ايه اصعب واحدة واسهل واحدة؟ حسب فهمنا ليها، وده اللي انا عشان كده عايز اقف معاها شويه. موضوع العزم على الا تعود، معظمنا يا شباب بيعمل ايه؟ بيتوب لله مخلص ونادم ويتوقف عن الذنب ويعزم على الا يعود، وبعد شويه ايه يرجع تاني. ايه الحل؟ وده السؤال اللي بيجيني كتير جدا من الشباب والبنات. انا توبت من ذنب كذا ورجعت، اعمل ايه؟ قبل ما اقول لكم نعمل ايه، تعالوا نشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي سالوا كده ايه. انتوا عارفين يعني ان معظم مشاكلنا في الدين وقعت للصحابه، وراحوا سالوا النبي عليه الصلاه والسلام، وده اللي حصل في الايه، في موضوع التوبه. صحابي ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: ارايت يا رسول الله لو اذنبت؟ قال: يكتب الذنب. قال: فان تبت؟ قال: يمحى. قال: فان عدت؟ قال: يكتب. قال: فان تبت؟ قال: يمحى. قال: فان عدت؟ قال: يكتب. قال: فان تبت؟ قال: يمحى. فسال الصحابي النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: الى متى يا رسول الله؟ هو ده بقى سؤالنا، لحد امتى كل لما هرجع ربنا هيقبلني؟ لحد امتى كل لما ايه هقول يا رب انا تائب وان شاء الله مش هرجع ربنا هيمحو ذنوبي ويبدل حسنات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يمل حتى تمل. يعني كل لما هترجع ربنا هيقبلك، وان عدتم عدنا. باب التوبة مفتوح لحد الوقت اللي هنقول عليه دلوقتي، اللي هو الشرط الأخير. كل لما ترجع ربنا هيقبلك. لو أذنبت 1000 مرة توب 1000 مرة، لو أذنبت 1000000 مرة توب 1000000 مرة. نفس السؤال ده بقى واحد من التابعين سأله سيدنا الحسن البصري، قال له نفس السؤال بالظبط: أرأيت أن أذنبت؟ قال: يكتب. نعدت؟ ان تبت؟ قال: يمحى. ان عدت؟ قال: يكتب. وهكذا. بس الراجل ده بقى سأل سؤال مختلف عن الصحابي اللي سأله، قال له ايه بقى؟ قال للحسن: اما يستحي احدنا ان يتوب وقد عاد؟ يعني بيقول له ايه؟ بيقول للحسن: انا مكسوف من ربنا، انا مستحي، انا ياما قلت لربنا انا تائب ورجعت، فمن كتر ما قلت يا رب انا تائب ورجعت، انا تائب ورجعت، انا تائب ورجعت، عدت مكسوف اقولها. فسيدنا الحسن رد عليه رد رهيب، قال له ايه بقى؟ قال له الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني ايه؟ قال له الشيطان نفسه يوصلك لمرحلة الكسوف من التوبة دي. ليه بقى؟ لان انا لو وصلت لمرحلة اليأس والقنوط، ان انا مش نافع، ان انا مش هدوب، ان انا مش قادر، يا ما قلت هبطل ورجعت، فانا ما عادش فيا فايدة، انا خلاص الذنب ده انا مدمنه، انا مش عارف ابطله، انا حاولت كتير وما نفعش، يا ما بطلت ابطل، يا ما جربت ابطل تدخين، ابطل عادة سرية، ابطل نظر محرم، ابطل مشاهدة المحرمات، ابطل ابطل ابطل، وكل الذنوب دي بطلتها ورجعتها 100 مرة، فانا ما عدتش هتوب خلاص. الشيطان نفسه انك توصل للكلمة دي، لان انت لو قلت انا ما عدتش هتوب خلاص، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل تعمل الذنب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية بدون توبة. مش بس كده، ده هيجرأك على ذنوب اكبر منه، وهيجرأك لمعاصي اكبر، لان انت خلاص يأست من رحمة الله ويأست من التوبة. فقال له: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني الشيطان نفسه يوصلك لانك تقول الكلمة دي، ان انا مكسوف اتوب، او انا مش نافع، او انا مش تايب، او انا مفيش فايدة. دي لو حصلت ذنب هيجر ذنب هيجر ذنب هيجر كبيرة هيجر لحد ما توصل والعياذ بالله للنار. طب السؤال التاني بقى، هو ينفع لو انا تبت، احنا لسه في العزم على الا اعود، ينفع لو انا عزمت الا اعود وعملت ذنب تاني ارجع توب تاني؟ اه ينفع. طيب لما انا هتوب تاني، يا ترى انا بتوب من اول وجديد ولا عن الذنب الجديد؟ يعني ايه؟ يعني انا بقالي بقالي 10 سنين بشرب سجاير مثلا، مثلا يعني، والحمد لله تبت، وقعدت فترة طالت أو كسرت ما بشربش سجاير، وبعدين رجعت أشرب تاني لمدة شهر. أنا الوقت لما بتوب المرة الجاية دي بقى التانية، بتوب عن ال10 سنين وشهر ولا عن الشهر بس؟ إيه رأيكم؟ أنا رجعت، فبالتالي التوبة اللي فاتت دي باظت خلاص بتاعت ال10 سنين، فبتوب عن 10 سنين وشهر من جديد، ولا دي توبة خلاص مقبولة انتهت وبتوب عن ايه؟ عن شهر جديد بس؟ الراجح ان انا بتوب على ايه؟ على الشهر بس، ان التوبة الاولى لو تحققت شروطها كاملة قبلت وانتهى الموضوع، فساعتها اقول لك انت الحمد لله المرة اللي فاتت توبت عن 10 سنين واتقبلت. اصعب ولا اسهل انك تتوب عن ايه؟ عن الشهر بس اللي بعده. اكيد التوبة عن شهر هتكون ايه؟ هتكون اسهل، صح؟ طب توبت عن الشهر وقعدت فترة وبعدين رجعت اسبوع، يبقى انا بتوب عن ايه؟ عن الاسبوع بس. رجعت مرة بتوب عن المرة بس، وهكذا. يبقى كل توبة هتكون ايه؟ اسهل من اللي بعدها. وحتى على فكرة في الطب عندنا بالنسبة لإدمان العادات الخبيثة، يعني سواء التدخين أو العادة السرية أو غيره، يقولك إن العادات دايما، العادات من الصعب إنك تقطعها مرة واحدة. فالفكرة في الريكارنس، إيه الريكارنس؟ إن أنت بدأت ترجع كم مرة؟ إن أنت بطلت أهو، ففي الشهر الأول رجعت 5 مرات، يعني أنت مكنتش بطلت تدخين، ففي أول شهر ضعفت 5 مرات ورجعت. في الشهر التاني رجعت 4 مرات، في الشهر اللي بعده 3 مرات، في الشهر الخامس او العاشر رجعت مرة واحدة. يبقى انت كده بتتوب، انت كده بتبطل. كل ما الريكارنس اللي هي العودة بتقل، انت كده ماشي في الطريق الصح. ده بقول لكم حتى علميا، بعيد عن يعني بعيد عن الجانب الشرعي، في الجانب الجسدي نفسه اللي هو الطبي، بيقول لك ان ده اصلا، ده كده انت، ده كده انت صح، لان انت عمرك اصلا ايه؟ عمرك ما هتعرف تبطل مرة واحدة. طبيعي جدا ان انت بيحصل لك ريكرنس، بيحصل لك عودة. الناس بقى اللي هي بتتوب مرة واحدة من اول مرة، دي ناس نادرة الوجود. هي موجودة بس دي ناس يعني من الاولياء، دول اللي من اول مرة بيتوب وما يرجعش، ده راجل عزيمته فولاذية، ده راجل من الاولياء الصالحين. فاحنا عندنا في الشرع بنقول ايه؟ بنقول لكل مرة بتتوب ربنا بيقبلك، وفي الطب كل مرة عودتك بتقل انت كده برضو صح، بتتخلص من العادات الخبيثة اللي جسمك اتعود عليها. فده طبيعي ان انا وانا تائب ممكن اقف الذنب تاني، فاقوم اتوب تاني. وطبعا اشهر قصة، مش هحكي لكم القصة كلها بس هاخد منها الحتة دي بس، قصة مين انتوا كلكم عارفينه؟ قاتل المئة. عارفينه يا شباب القصة دي؟ قاتل المئة اصلا لما جه يتوب كان قاتل كام واحد؟ بداية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ رجلا قتل ايه؟ 99 نفسا. ده هو راح يتوب كان قتل 99، وهو رايح يتوب قتل 100. ده هو راح يتوب هو بيسأل عن التوبة، فقتل الايه؟ اللي هو الرجل اللي هو كان ظن ان هو عالم في البداية وسأله، فقال له مالكش توبة، فقتله فأتم به 100، صح؟ فهو رايح يتوب عمل الذنب تاني. يعني انت ممكن وانت رايح تتوب تعمل الذنب تاني وربنا يقبلك برضه، تمام يا شباب؟ طيب يبقى ده الشرط الايه؟ الرابع. يبقى نرجع شروط التوبة تاني كده، قلنا رقم 1 الإخلاص، رقم 2 ايه؟ في الماضي اللي هو ايه؟ اكتبه معايا، الندم، جميل. رقم 3 في الحاضر نعمل ايه؟ الإقلاع عن الذنب. في المستقبل نعمل ايه؟ العزم على الا تعود، مش الا تعود، مجرد العزم بس، العزم الصادق على انك مش راجع، كفايه ان انت ايه؟ ان انت ربنا يقبلك حتى لو رجعت. فالتوبه الاولى خلاص طالما كنت عازم بجد فيها اتقبلت، تمام. طيب في شرطين لسه، الشرط الخامس رد المظالم لو في بينك وبين العباد حقوق. يعني مثلا واحد سرق، واحد ما يروحش يسرق الفلوس وبعدين يروح يحج بجزء منها وكده اتغفر له، لا، لازم ترجع الفلوس كلها لصاحبه لصاحبها. ما تبقاش عملت ذنب في حق واحد وتروح تسوب بينك وبين ربنا بس، لا، لازم ترجع الحق لاصحابه. تبقاش واكل ورث اخواتك ولا ظالم مش عارف اولادك او وبعدين تروح تسوب بينك وبين ربنا، لا، لازم ايه، لازم اللي انت ظلمته يسامحك. تمام. طيب ده ايه، ده الشرط الخامس. الشرط السادس بقى الاخير، الشرط السادس والاخير، ان تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. هي في اوقات ما بتقبلش فيها التوبة. امتى؟ اتنين، وقت في عمر الدنيا ووقت في عمر الفرد. في عمر الفرد قبل الغرغرة، احنا لسه في واحنا بنتدرس سورة يونس في يوم الخميس اللي فات، كنا بنقول ايه، كنا بنقول ان سيدنا موسى دعا على مين؟ دعا على فرعون، فقال ربنا اطمس على ايه، على اموالهم واجدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ففي نفس الصورة سيدنا موسى لما خرج وعدى البحر، البحر ايه، رجع على مين؟ على فرعون. ففرعون قال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، صح؟ ربنا قال له ايه؟ قال الان وقد عصيت قبل. ايه الان دي بقى؟ اللي هي وقت الغرارة، ده وقت ما ينفعش فيه التوبة. فيبقى في ده ايه، في وقت في عمر الانسان ما بتقبلش فيه التوبة، وفي وقت في عمر الدنيا ما بتتقبلش فيه التوبة، اللي هو ايه، طلوع الشمس من مغربها، خلاص بقى كل اهل الارض ما عادش هيتقبل منهم توبة. طب السؤال بقى، يا ترى وقت التوبة بتاعي انا وانت هيخلص امتى؟ يا اما بايه، بالغرغرة، يا اما بطلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها ممكن يكون لسه عليه شوية يعني، لكن الغرغرة ممكن تبقى امتى؟ ممكن تبقى بعد 10 سنين، 100 سنة، بعد شهر، بعد يوم، ممكن دلوقتي، صح؟ ممكن وانا بتكلم دلوقتي او انت بتسمع دلوقتي حد مننا ينتهي اجله، صح؟ فساعتها مفيش توبة هتقبل. يبقى نتوب امتى؟ نتوب دلوقتي، لان ممكن ميبقاش فيه، ده قصر الامل اللي اهل العلم بيتكلموا عنه، ممكن ميبقاش فيه بكرة، فنلحق نتوب امتى؟ دلوقتي. طب نراجع بقى شروط التوبة مع بعض كلها تاني كده، اكتبوا معايا بقى. رقم واحد ايه؟ الاخلاص. رقم اتنين الندم. رقم تلاتة في الحاضر الاقلاع عن الذنب. رقم اربعة في المستقبل العزم على الا تعود. رقم خمسة رد المظالم لو في حد مشترك معاك في هذا الذنب محتاج ان انت ترجع له مظلمته، لو كان بينك وبين العباد يعني، اما لو بينك وبين ربنا يبقى الشرط ده مش موجود. ورقم ستة الوقت التوب، اسرع وقت التوب، لان انت مش عارف هيبقى في وقت تاني التوب ولا لا، قبل الغرغرة وقبل ايه، قبل طلوع الشمس المغرب. خلاص. يبقى اذا احنا كنا بنتكلم عن التوبة ليه؟ عشان بنقول ان تاني عمل لابد نعمله في شهر شعبان هو التوبة. اول عمل كان ايه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام علمه لنا، وهو الصيام، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. تاني عمل التوبة. تالت عمل الفرائض عموما بقى. ليه الفرائض عموما؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فالفرائض كلها اهم من كل النوافل، كل الفرائض. فنرجع نفسنا في كل الفرائض، من اول الصلاة والزكاة والحج، تمام، دي اركان، وبر الوالدين، صلة الرحم، اكل مال الحلال، ترك الحرام، كل دي ايه، فرائض. نبدأ نراجع الفرائض. طيب رابع حاجة الاكثار من النوافل. بنات كتير بقى وشباب بيبعتولي، طب نكتر من ايه؟ يعني كنا لسه في اللقاء الماضي بنات كتير بعت تسأل اقرأ قرآن اكتر ولا اخلي وقت للقرآن ووقت للذكر ووقت للكذا، اراجع حفظي احسن ولا اقرأ قرآن جديد، اصوم الصيام بيضعفني عن القراءة، يبقى اصوم ولا اقرأ ايهما افضل، وهكذا. طيب اهل السنة بيقولوا ايه بقى في الموضوع دوت؟ يقول لك افضل النوافل على الاطلاق هي اللي انت مقبل عليها بقلبك اكتر. انت كده كده ان شاء الله تخلي تضرب في سهم من كل واحدة، يعني كده كده يكون لك حظ من الصيام، حظ من القرآن، حظ من الايه الذكر، كل واحدة لازم تضرب فيها بسهم ولو حاجة بسيطة. لكن انهي واحدة اللي انا هكتر فيها اكتر؟ الحاجة اللي قلبك مقبل على الله فيها اكتر. ففي واحد زي دعاء كده بتقول انا ههتم بالتفسير واقرأ التفسير، ماشي، ادخلي معانا بقى يا دعاء دورة لطائف قرآنية طالما انت مهتمة بالتفسير، ان شاء الله هتلاقي فيها ما يسرك يعني. ففي حد يقول انا مهتم بالايه التفسير مثلا زي اختنا دعاء كده، وهنطلق في التفسير، ربنا يوفقك، طالما ده اللي انت لاقيه في قلبك انطلق فيه بكل قوتك، خلي ده رقم واحد. الحاجات التانية موجودة بس ده اللي هياخد اكبر الوقت. في حد تاني قال لي انا بلاقي نفسي جدا في الذكر، اذكر بالالوف كل يوم. واحد تاني بيقول لا انا بلاقي نفسي في قراءة القرآن كتير، طول ما انا فاتح المصحف وبقرأ وبصلي بلاقي قلبي، حتى لو مش بقرأ تفسير، حتى لو انا بعض الايات مش فاهم معناها مش مشكلة، بس المعنى الاجمالي انا فاهمه وقادر ان انا ايه، وقادر ان انا اعيش مع القرآن. تمام، اقرأ، املى يومك كله قرآن. واحد تالت بيقول لي لا انا اكتر حاجة بتأثر فيها على الاطلاق سماع الدروس الدينية، اسمع سلاسل، اسمع عن السيرة، اسمع في التفسير، اسمع في الحديث، اسمع وعظ كتير، اسمع عن الجنة، اسمع عن النار، طالما ده اللي بتلاقي فيه قلبك. واحد رابع بيقول لي لا انا ما بلاقيش نفسي الكلام ده كله، بلاقي نفسي في الصيام. واحد خامس بيقول لا انا بلاقي نفسي في عمل صنائع معروف، اما اروح الاسر الفقيره كده واجري واسعى واروح اشتري لهم اكل واوزع وجبات واعمل واطعام واجري المريض واسعى، بلاقي نفسي خلاص. طالما بتلاقي نفسك كده يبقى هو ده ثغرك، يبقى ثغرك فتحك، ثغرك فتحك، الحاجه اللي ربنا فتح لك فيها هي دي الثغر بتاعك، هي دي اللي انت تتقرب الى الله بيها، هي دي الحاجه اللي انت دايما تحافظ عليها. تمام، طيب يبقى اذا ايه ده السؤال بتاع اكتر من ايه؟ اكتر من الحاجه اللي قلبك مستحضر فيها. وده بيختلف يا شباب من واحد لواحد، وده شفناه كتير في حياتنا، فينا احنا نفسنا وفي اصحابنا ومعارفنا وكده. تلاقي واحد ما شاء الله ربنا فتح له في قراءه القران وتعليم، يعني في شيخ من مشايخي يعني ربنا يحفظه كان بيقعد يوميا من صلاة الفجر لحد الساعة مثلا 9 و10 يعلم الناس التجويد، وبعدين يقعد كل يوم من العصر للعشاء يعلم الناس التجويد. هو لاقي نفسه في ده، لاقي نفسه في العمل ده. ناس كتير تقول لك يا عم ده بيعلم ناس تجويد، هو ما بيقرأش وما فيش تدبر ولا حاجة، ده عمال يعلمهم الفتحة والضمة والغنة. هو ربنا فتح له في ده، وله يد وفضل على عشرات ان لم يكن مئات من الشباب علمهم ازاي يقرأوا القرآن، ما كانش بيعرف يقرأ قرآن. فده واحد لقى نفسه في كده. واحد تاني في إطعام وعمل وتوزيع على المستحقين، زي أختنا إسراء دلوقتي بعتها بتقول أنا بلاقي قلبي في الإطعام والتوزيع، خلاص هو ده ربنا يوفقك فيه. أمين بيقول أنا بلاقي نفسي في سماع الدروس، انطلق في ده بس ما تقصرش في الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، ما ينفعش تقدم عليها نافلة. تمام، فبنقول ان انت طول كل ما تلاقي قلبك في ثغر انطلق فيه، يبقى ثغرك فتحك، والحاجه اللي انت تلاقي فيها قلبك هي اكتر حاجه كتر. مش معنى كده ان انا هسيب الاعمال التانية، لا انا هعمل كل الاعمال التانية، بس في واحد هيستحوذ على كل وقتي، هدي له مثلا 80 او 90% من وقتي، فده هيكون ايه؟ هيكون رقم واحد. وفي اعمال تانية هديها 10% الباقيه، يعني مثلا هقعد جلسه الضحى مثلا اقول فيها الاذكار واقرا فيها القران واعمل فيها دي ساعة في اليوم، وبقيت اليوم كله هقعد بقى اقضيه في الايه، في صلاة المعروف او في التفسير او في الحاجة اللي ربنا فتح لي فيها، زي كل واحد فيكم جزاكم الله خيرا قال حاجة جميلة بيجد قلبه فيها، كل واحد يلزم الايه الحاجة دي. لكن مش هي دي لوحدها، ولا ان انا اضيع دايما ايه، في مقولة انا بحبها جدا، اذا هبت ريحك فاغتنمها. يعني ايه؟ يعني دايما لما تلاقي ربنا فتح كده ريحك اللي هي عزيمتك، يعني ما تلاقي عزيمتك كده متقدة في موضوع اوعى تسيبه، الزمه وانطلق فيه. يعني ساعات هقول لكم مثلا على تجربه شخصيه. ساعات انا مثلا بيحصل معايا ايه، انا مثلا وليكن عشان احنا بندي دلوقتي دوره لطائف قرانيه مثلا وتفسير وكده، فانا المفروض ان انا معظم وقتي اكون بقرا في كتب تفسير وكده حلو، لكن احيانا ادخل مكتبه عندي او عشان معرض الكتاب وكده، فلاقي كتاب مثلا عن موضوع تاني في العقيده او في التاريخ او ايا كان يعني، والموضوع ده كده انا ايه شغوف كده ان انا عايز اقراه، فاقول لا 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 انا الايام دي لازم اقرا تفسير وكده ومش هقرا حاجه تانية غير التفسير. ايه اللي بيحصل؟ ان الوقت اللي انا كنت هقرا فيه الكتاب الجديد ده كنت هديله مثلا ساعتين ثلاثه اقراه فيها، عزيمتي كانت له، فانا صرفتها لحاجه تانية عزيمتي مش فيها الوقت، بقى بيحصل ايه؟ بيحصل كسل بقى، اللي هو ممكن اقرا بس اقرا كده وانا مش ايه مش بشغف بقى، اللي هو ما فيش انجاز وعمال الوقت بيضيع والمشتتات بقى تلهيك وكده. لكن لما تغتنم ريحك تقول خلاص انا ان شاء الله الموضوع ده هياخد ساعتين، انا هديله الساعتين وارجع للموضوع الاساسي اللي انا ايه اللي انا عطول الاولويه دلوقتي، واقوم واخد الساعتين دول قارئ الكتاب التاني وراجع مكمل اللي انا ايه المشروع اللي انا شغال فيه حاليا. بتلاقي ايه ان ذهاب بتروحك فاغتنمها دي بتخلي تديك عزيمه اضافيه تروح تدي الساعتين دول للعمل الايه كلها اعمال صالحه في النهايه ان شاء الله وربنا يتقبل منا جميعا، بس احنا بنتكلم كلها ايه في فضائل او في مستحبات، يعني ما بكلمكش انك تسيب مثلا فريضه وتروح تعمل حاجه تانية، لا مش ده اللي بنتكلم عليه. فريضه الوقت ده موضوع تاني، احنا بنتكلم على ان في مستحب في مستحب تاني. انا دلوقتي مثلا كنت عامل ورد ان انا هقرا قران مثلا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا وانا قاعد في جلسه الضحى في الذكر وريت نفسي مستحضر وعمال اسبح او استغفر واعيط وابكي وربنا فتح عليا فيه، مش هقوم سايب ده واروح لعمل تاني، لا خليك في اللي ربنا فتحه لك، خليك في اللي ربنا فتح لك فيه دلوقتي لحد اما تاخد كل الايه كل الثمره بتاعته. خلاص ارجع بقى لاعمالك الايه المنهجيه او الاوراد اللي انت مواظب عليها. جميل يا شباب، احنا الساعه بقت كام؟ ياه ده الساعه بقت 10، ده احنا بقى لنا دلوقتي داخلين على الساعه كده صح. طيب انا عشان ما اطولش عليكم، انا يعني مش هتكلم كتير بقى في موضوع الاستعداد لشعبان او تنام شعبان اكتر من كده واستعداد لرمضان. وفي فيديو احنا عاملينه جميل اسمه شعبان والتقرير السري، هتلاقوه على اليوتيوب وعلى القناة وعلى الساوند كلاود وعلى كل المنصات بتاعتنا، اسمعوه انشروه ان شاء الله هيكون فيه فايدة. هديكوا بقى 10 دقايق كده، اللي عنده سؤال في اي موضوع يعني مش شرط في موضوع اللقاء النهاردة يكتبه ان شاء الله هنجاوبه، بس طبعا الاولوية انه يكون ايه سؤال في لقاء اليوم، يعني لو حد عنده سؤال خارجي ما عندناش مشكلة ان شاء الله نحاول نجاوبه فيه. طيب اول سؤال من رشا بتقول لو علي ايام قضاء قبل رمضان صوميها في شعبان، بس صوميها بنية القضاء، يبقى انت في نفس الوقت عملت ايه؟ صمت القضاء وفي نفس الوقت صمت في شعبان بس نيتك الايه هي القضاء. باسم بيقول انا نفسي اصوم في شهر شعبان بس امي حلفت عليا اني ما صومش لحد اما اخلص ثالثه ثانوي لاني كنت بصوم من غير ما هي تعرف، وانا معظم اليوم مش باكل بس ده مش صوم. طيب بص يا باسم، طالما والدتك حلفت عليك فاطع الوالده، وان ونيه البر والبر فرض واعظم ثوابا من الصيام، برا بامك ووريها انك بتاكل وبتذاكر عشان هي تفرح بيك. ماشي يا باسم، وان شاء الله هتاخد الاجرين، هتاخد اجر الصيام اللي انت كنت ناويه ونيت بر الام كمان، لان انت كنت ناوي تصوم بس والدتك اللي منعتك. هو على فكره مش فرض انك تسمع كلامها ولا حاجه، بس ده من باب البر يعني، وطالما ده هي شايفه فيه مصلحتك خلاص. يمكن اصل مش كل الناس زي بعضها، بعض الناس ممكن لما بتاكل ما بتصوم ما بتعرفش تذاكر، هي شايفه ان انت من النوع ده، انت ما بتصوم ما بتعرفش تذاكر، فهي عشان كده حريصه على مصلحتك وان انت في ثانويه عامه وشايفه ان ده افضل ليك يعني، فاسمع كلامها وربنا هيديك الاجرين ان شاء الله. في ناس عادي بتصوم وبتعرف تذاكر وتعمل كل حاجه، بس مش كل الناس زي بعضها. تمام. طيب احمد بيقول عهودي كانت مع حلفان، بمعنى اني كنت بحلف اني مش هرجع للذنب تاني. طب بص يا احمد، في الحاله دي هيبقى عليك كفاره ذنب لما ترجع للذنب تاني، كفاره يمين. كفاره يمين اللي هو ايه؟ اللي هو طعام 10 مساكين او كسوتهم، لو مفيش تبقى تصوم 3 ايام، مش صيام 3 ايام على طول، لو معاك فلوس الاول تطعم. تمام. طب شيماء بتقول انا بضعف بسرعة مع ان قلبي محب للتوبة ودموعي قريبة من خشية الله، لكن عايز احافظ او حاجز. بص يا شيماء، انت مشكلتك مش في النية، انت النية عندك، المشكلة في الادوات. ايه الادوات؟ انك تقعدي مع نفسك كده وتشوفي ايه الاسباب اللي بتوصلك للذنب وتقطعيها من حياتك. يعني لو الموبايل هو اللي بيوصلك للذنب ما تمسكيش الموبايل، اعملي له وقت معين. لو الصحبة الفاسدة هي اللي بتوصلك للذنب ابعدي عن الصحبة. لو اليوتيوب شيل اليوتيوب من التطبيقات عندك، لو الانستجرام شيل الانستجرام، وهكذا. شوفي ايه الاسباب اللي توصلك للذنب وشيليها وصعبيها على نفسك عشان ما توصلش، لان انت عندك النية بس المشكلة انك بتضعفي. فلازم الانسان يعرف لحظات ضعفه ويستعد ليها. يستعد ليها بايه؟ بانه وقت لحظات ضعف ما الاقيش حاجة اعملها اصلا، ما الاقيش الحاجات اللي تعيني على الذنب. فاهم قصدي؟ طيب في ناس كتير بتسأل هل في دورة لتفسير القرآن والتدبر، وإيه دورة لسعادة رمضان؟ إحنا عاملين دورة اسمها لطائف قرآنية، بدأناها بقالنا 11 لقاء بنتكلم فيها عن تفسير القرآن بس بشكل مختصر وسريع. كل لقاء حوالي 50 دقيقة بناخد فيه جزء كامل. فخدنا اللقاء الأول كان المقدمة والفاتحة، واللقاء التاني كان أول جزء من البقرة، واللقاء التالت كان تاني جزء من البقرة. البقرة خدناها على 3 مرات، وبعدين خدنا كل سوره في ايه في لقاء، يعني آل عمران في لقاء، النساء في لقاء، المائده في لقاء. واحنا ماشيين كده وصلنا لسوره يونس، وبكره ان شاء الله سوره هود باذن الله سبحانه وتعالى الساعه 8 بكره على القناه الرسميه باذن الله. فاللي عايز ينضم لينا في فورم لو هو عايز يدخل في المسابقه، يعني اللي فيها امتحان في الاخر، اللي مش عايز يدخل كمسابقه وكده عايز بس يسمع ويستفاد، يدخل بس عندنا الصفحه الرسميه هيلاقي التسجيلات كلها اللي فاتت موجوده على اليوتيوب، موجوده على الساوند كلاود، موجوده على التليجرام، موجوده على كل المنصات بتاعتنا. خش اسمعوا اللي فات و احضروا اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله ناويين نختم القرآن قبل رمضان ان شاء الله في الدورة دي، نختم القرآن كامل. حتى لو ما خلصناش ممكن ناخد نكمل في رمضان كده اول اسبوع نكمل فيه ان شاء الله. طيب شيماء بتقول انا بشتغل في تعليم قراءات وبحفظ، بس مش عارفة ايه، انا مش عارف السؤال، بقيت سؤال مش باقي. هل يجوز وانا فاتحة المحاضرات، هل يجوز اصلي وانا فاتحه المحاضرات عشان في وقت في اختلاف التوقيت؟ لا يا ام البراء، مش هينفع تعملي الاثنين مع بعض. يعني انت لو مش هتقدري تسمعي اللقاءات لايف عشان وقت الصلاه اسمعيها تسجيل، او لو وقت الصلاه موسع، يعني مثلا العشاء اذنت وانت بتسمعي المحاضره عادي انك انت تكملي المحاضره وبعدين تقومي تصلي العشاء، طالما كده كده النساء بيصلوا في البيت في الاخر يعني، فما فيش مشكلة تأخري الصلاة شوية لحد ما تسمعي المحاضرة وبعدين تقومي تصلي. باسم بيقول الشيطان بيدخل لي ان انت في ثالثة ثانوي وما تسمعش محاضرات عشان تخلص المنهج. لا يا باسم، لازم يكون لك ورد سماع، لازم يكون لك ورد سماع حتى لو الورد ده قليل. يعني حتى لو انت بتسمع في اليوم نص ساعة بس عن ربنا وبتقرأ في اليوم ولو 10 صفحات بس، لك ورد من القرآن ومن السماع وكده لازم يبقى موجود، لان ده موته، عدم وجوده هو موت لقلبك. مش هينفع تأجل مثلا سماع القرآن وحضور الدروس وقراءة الأوراد لبعد سنة كاملة، هيكون قلبك مات، مش هتعرف ترجع تاني. بس انت بتعمل في اوقات فراغك، واكيد في اوقات فراغ. يعني هقول لك انا تجربتي الشخصية، وانا في ثانوي كنت بقسم وقت المذاكرة بين قراءة القرآن والمذاكرة. فكنت مثلا اقول ايه، انا هذاكر مثلا ربع ساعة وبعدين اقرأ 5 دقائق قرآن، او هذاكر مثلا 5 صفحات وبعدين اقرا 2 قرآن وهكذا. فكنت ايه مقسم وقتي، مخلي المصحف دايما حاطه فوق الكتب كده، وبعدين ايه اخد الكتاب افتح وبعدين ادي الكميه اللي انا عايزها من المذاكره، وبعدين اوقف واقرا قران وارجع اوقف وهكذا. طبعا احنا ايامنا غيركم، يعني ايام ما انا كنت في ثانوي ما كانش فيه بقى فيسبوك ولا يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده، فكان لازم انت هتروح عن نفسك بحاجة اثناء المذاكرة. فكان الترويح بتاعي كنت بختار ان يكون في القرآن او في الصلاة او كده، او اسبح اعمل كده. يعني انا عارف ان دلوقتي معظم الناس ايه، اما بتخلص تذاكر شوية تقوم تفتح السوشيال ميديا شوية، وده للأسف من الحاجات السيئة جدا في اللي ربنا يعينكم عليها يعني. فخلي بدل ما السوشيال ميديا، حتى لو انت مثلا مرة هتفتح مثلا تشوف الواتساب، تشوف الرسائل اللي جات لك، مش عارف ايه الكلام ده، خليها مره قران ومره، او مره عباده ومره تشوف اخبار الدنيا، تشوف الرسائل اللي جات لك ترد عليها. ما انت لازم هتعمل الحاجات دي يعني، فخليها مره كده ومره كده وهتلاقي الموضوع جميل يعني ان شاء الله. بتقول انا بيجي لي افكار ووساوس من الشيطان ووقتي بيضيع، اعمل ايه؟ الوقت اللي بيضيع ده حله هو الترتيب. يعني دايما يقول لك ان عدم الترتيب، عدم التخطيط للنجاح هو افضل خطة للفشل. فعدم الترتيب لاغتنام اليوم هو افضل خطة لتضييع اليوم. لو انت ما بتحطش خطة كل يوم، او على الاقل مش خطة، بتحط اهداف يومية انت عايز تعملها، تمام، عمرك ما هتعرف تحقق اهدافك. واضح؟ طيب شاهد بتقول انا بلهى عن بعض العبادات لاني في بيت عيلة وعليا ضغط ومخنوقة. ما هو اصلا كونك في بيت عيلة وبتخدمي عيلتك، عيلة زوجك وعيلتك، فدي عبادة في حد ذاتها، استحضري ان هي صالحة فيها، هتلاقي ما بتضيعش وقتك ولا حاجة. يعني كل وقت انت مثلا بتخدمي فيه حماتك، او بتطبخي لها، او بتغسلي لها، او بتنظفي لها البيت، دي عبادة اصلا. كل وقت انت بتعملي لاولادك وزوجك، دي عبادة اصلا، فاستحضري ان هي هتلاقيك ما بتضيعش وقت ولا حاجة، هتلاقي كل دي اوقات جميلة وسعيدة، لا سيما لو كمان خليتي معاها اذكار، خليتي معاها سماع دروس، وانت شغاله وانت بتطبخي وانت بتغسلي بتسمعي بتذكري، هتلاقي الموضوع، او بتراجعي قران من حفظك، هتلاقي الموضوع سهل جدا ان شاء الله، وهتلاقيها كلها اوقات جميله، وهتبقي انت مبسوطه وهم مبسوطين، مش هتلاقي نفسك مضغوطه. لان انت لو خدتي الاعمال ده انها حمل وغفله، هتلاقي اصلا بتعمليها وانت كرهاها، والناس زعلانه منك وانت زعلانه منهم. لا، خليها اوقات ذكر وعباده واستحضار نيه، هتلاقيكي مبسوطه جدا وهم مبسوطين بيكي. طيب هل يجوز الصيام لوالدي المتوفي؟ يجوز الصيام عن والدك المتوفي، لأن ده من القضاء اللي بيترحل على الإيه، على الورثة. هبة بتقول أنا بعمل شغل البيت مكان ماما لأنها بتتعب، فهل ده يعتبر عبادة؟ آه طبعا، ده من بر الوالدين ومن أحسن العبادات. منا بتقول أنا بحاول أخشع قدر المستطاع ولكن بفقد الخشوع، هو انا كده بقسم؟ لا يا منى، انت بتجاهدي، وانت عارفه حديث النبي عليه الصلاه والسلام في قارئ القران اللي بيتعلم بيتعتع في القران، فله اجران، اجر القراءه واجر التعتعه. يعني لسه بتعلم، انت برضو كده، انت لسه بتحاولي تخشعي زينا، كلنا بنحاول نجاهد نفسنا في الخشوع، فانت ليكي اجرين، اجر الايه، اجر الجهاد واجر الخشوع. وفاء بتقول انا كان نفسي اختم قبل رمضان، لكن الوقت جرى مني، انا في الجزء ال 23، نفسي اوصل لل 25 قبل رمضان. انت قصدك تختمي حفظ، صح؟ بصي يا وفاء، انا دايما في الحفظ، اوعى تحط نفسك ديدلاين اللي هو لازم اخلص قبل يوم كذا، لا، هتكروت الحفظ، مش هيبقى بالجوده المطلوبه. دايما في الحفظ خليك مع فتح ربنا كده، اللي ربنا يفتح عليك بيه انطلق فيه. يعني ابذل جهدك وحط بلا شك يعني اوراد، بس متكافئه مع امكانياتك، ما تحطش اوراد بسرعه عشان اخلص، لا، اوعى تعمل كده، هتندم اشد الندم، لان هتخلص وتلاقي نفسك مش حافظ، يبقى ما عملتش حاجه. امين بيقول انا عارف الغش حرام بس في، وما فيش خلاف على ده، بس احيانا الدكاتره بتحط اسئله تقيله وبنلجا لاصحابنا، فلو سالت صاحبي في الامتحان وقال لي الاجابه برضو ده غش، اكيد غش لو انتوا في الامتحان، تمام. وسبحان الله يا امين، يعني انا كنت دايما، انا ما بحبش اكلمكم عن نفسي كتير، بس هي الاسئله اللي بتيجي كده، يعني انا عشان كنت طالب متفوق يعني وكده، فدايما بحكي لكم قصص الطلبه دي، بحب احكي لكم عن تجارب شخصيه ليا فيها. يعني انا كنت بطلع من الاول وكده، بس ما كنتش بذاكر كتير الحقيقه، يعني كنت مقصر شويه في المذاكره، بس الحمد لله كان ربنا بيوفقني وكنت بجيب درجات كويسه. يعني ف بالنسبه لموضوع الغش ده، انا بفضل الله عمري ما غشيت، وكنت دايما يعني ضد الغش، وبمنع الغش في اللجان اللي انا بحضر فيها، يعني في المدارس وكده، لما كان في حد يجي يغشش او مدرس يدخل كنت ممنعه، بقول له اطلع بره. فالناس كانت بتفتكرني ان انا مذاكر وعارف الايه، وعارف الاجابه، عشان كده انا مش عايز اضيع مجهودي. والحقيقه لا، الحقيقه ان بعض الاسئله دي انا ما كنتش ببقى عارفها، بس انا كان عندي يقين في الوقت ده ان رزقي جاي لي، جاي لي الرزق، جاي جاي، والدرجات مكتوبه وهتيجي هتيجي، فاخدها بالغش ولا اخدها بالحلال؟ اكيد بلا شك اخدها، هي كده كده رزق ومكتوب ومقسوم وجاي جاي. فكنت بقعد ادعي ربنا، يا رب اللي انا مش عارفه افتحه لي، يا رب ذكرني، يا رب افتكر، يا رب احلها صح وما غشش. وسبحان الله كنت بوفق في الامتحانات اكتر من الناس اللي غشت، يعني بسبب ان انا كنت بتوكل على الله وما اخدش باسباب الغش، واحاول اتقي الله واخد اسباب الحلال. كنت في اسئله ابقى ناسيها ربنا يذكرها لي، واجي راجع الاقي حاجات عاملها غلط وربنا يذكرني الصح بتاعتها واصلحه، وحاجات كنت ببقى مش مذاكرها اصلا او مش عارف الاجابه الصح ايه، واجتهد وتطلع صح. فسبحان الله التوفيق اهم من الغش، فاترك الغش عشان ربنا يوفقك. إيمان بتقول السفر من اسكندرية للقاهرة مسافة تستحق الإفطار. هي أنت معاك الرخصة، معاك الرخصة، والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيسافروا فيقولوا فكان بعضنا يفطر وبعضنا يصوم، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. يعني كل واحد أدرى بطاقته، لو أنت شايفة أنك قادرة تصومي صومي، لو شايفة أنك مش قادرة افطري. ريهام بتقول لو انا بره البيت وما عرفتش اصلي في اي مكان اعمل ايه؟ لا، لازم هتلاقي مكان تصلي فيه، اكيد في مكان، اكيد في مكان تصلي فيه، يعني مستحيل ما يكونش في مكان، يعني دور على اي مكان، اي مكان وصلي فيه، حتى لو هتصلي في جنب الشارع كده، في اي ركن كده، تدخلي اي محل كده تقول لهم معلش انا عايز اصلي في جنب هنا، هتلاقي، يعني اتصرفي وهتلاقي ان شاء الله، اي سنتر اي بتاع، قول لهم انا عايز بس مكان للصلاه، هتلاقي ان شاء الله يعني. ومن نعم ربنا على الناس اللي عايشة في دول الخليج، يعني ان مفيش مكان مفيهوش مصلى، ودي من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. انا شغال في جامعة يعني، وفي السعودية يعني، فسبحان الله كان اول مرة اشوف ان الجامعة، احنا طبعا في الجامعة كنا بنتعذب عشان نصلي، كان في مسجد الكلية وكل حاجة، بس كان مسجد واحد تحت بره، لكن الادوار مفيش فيها اماكن للصلاة، لو انت في سكشن او بين سكشنين ما تقدرش تصلي. سبحان الله لما جيت هنا السعودية لقيت من نعمة ربنا علينا هنا ان في الجامعة كل دور فيه مصلى، مصلى بنات ومصلى اولاد، كل دور، بحيث ان انت لو طالع من سيكشن ورايح على سيكشن او كده تقدر تخش تصلي وتطلع السيكشن اللي بعده يعني. فدي من نعم ربنا عليك لما تكون انت في مكان اصلا مجهز لك الصلاة، وسبحان الله، وان كان يعني جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، في اي مكان تقدر تصلي. طب رشا بتقول لو انا لابسة بنطلون ومفيش جيبة خالص وهتفوتني الصلاة اعمل ايه؟ ما عادش تلبسي بنطلون، بس الحل سهل اهو، ما تخرجيش الا بلبس ينفع تصلي بيه. ريهام بتقول اهلي ما بيخلونيش اصلي بره البيت. لا عادي انك تصلي بره البيت طالما في مكان طاهر ونظيف وينفع تصلي، صلي. على فكره حتى صلاه البنت في الشارع جائزه يعني، بس انا مش عايزك توصلي للمرحله دي الا اذا ما لقيتيش اي مكان خالص واضطريتي تصلي في محطه او في اتوبيس او في اي مكان، خدتي ركن كده وفرشتي سجادتك وصليتي، يجوز يعني الصلاه صحيحه ما فيش فيها مشكله. طيب انا بتقول لو انا لابس نقاب مش بعرف اتوضى ليه؟ مفيش اي حمام، اي مكان تعرف تتوضى فيه ان شاء الله هتلاقي يعني. وحاولي انك دايما تكوني مرتبه مواعيدك للصلاه من بدري، يعني ما تستنيش انك تتزنقي وبقيت بره ومش عارفه اتوضى ومش عارفه اصلي، يعني بدايه وانت خارجه من اول يومك رتبي مواعيدك انك في الوقت ده هصلي كذا والوقت ده، بحيث ان انا ابقى عامل حسابي ان انا قبل ما اخرج كنت صليت الصلاه اللي عليا، وقبل ما اخرج من الكليه اكون صليت الصلاه اللي هصليها في الكليه، وقبل ما اوصل بيتنا اكون صليت الصلاه اللي هصليها في بيتنا، وهكذا يعني. تمام. ناس بتسال على لينك دوره التفسير، ما هي جروب اللي احنا فيه ده، قناه رسميه قصدي، لو دخلتوها هتلاقوا فيها كل حاجه ان شاء الله. سهيله بتقول بالنسبه للصلاه في الجامعه، بتقول انا المسافه اقل من 80 كيلو بس عاوز اسال عن الجمع بدون قصر، انا عارفه الشروط، يجوز الجمع بدون قصر، يجوز الجمع بدون قصر، يعني لو انت مسافره مسافه اقل من مسافه السفر يعني ووقتك هيبقى ضيق، فيجوز تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، طالما انت مسافره حتى لو مش مسافه سفر ووقتك ضيق فيجوز تجمعي، لان النبي عليه الصلاه والسلام جمع في المدينه من غير ايه، سفر ولا مطر ولا مرض. تمام. فيجوز عند الحاجه يجوز الجمع بدون قصر، يعني هتصلي الظهر 4 والعصر 4، يبدأ وقتهم من أذان الظهر إلى أذان المغرب، أي وقت تفضي فيه صلي الظهر والعصر مع بعض 4 و4، والمغرب مع العشاء في أي وقت من أذان المغرب إلى نهاية وقت العشاء. تمام. هلا بتسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، ده وقت إيه؟ وقت قراءة سورة الكهف. باسم بيقول لو عليا أيام صيام قبل الالتزام فلازم اصومها قبل رمضان. مش لازم قبل رمضان بس لازم تصومها. يمنى بتقول انا مقصره في الصلاه جدا ومهما عملت بنتظم شويه وارجع تاني. بصي يا يمنى، موضوع الصلاه ده مفيش فيه هزار. ليه؟ لان انا هسالك سؤال بس، انت ترضي ان علماء الاسلام يختلفوا فيكي لما تموتي ينفع تتدفن مع المسلمين ولا لا؟ ينفع نصلي عليها صلاة الجنازة ولا لا؟ انت عارف ان علماء المسلمين اختلفوا في مات وفي 3 صلوات بس ما صلاهمش، 3 صلوات بس ما صلاهمش ورا بعض، ده ينفع نصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ولا لا؟ يعني لو واحد ما صلاش ظهر وعصر ومغرب وجات العشاء عليه ومات، ده العلماء اختلفوا يتدفن مع المسلمين ولا مع الكفار؟ تخيلوا، ينفع نورثه ولا ما ينفعش؟ اللي ترك 3 فروض بس اختلف فيه العلماء. فانت ترضي تكوني في الموقف ده؟ اكيد لا، صح؟ فموضوع الصلاة ده يا شباب مفيش فيه هزار، موضوع الصلاة مفيش فيه هزار، لو بتموت صلي، صلي وانت بتموت، تمام؟ انتوا عارفين الصلاة لو هتسقط على حد كانت سقطت على واحد بيتقتل، انتوا عارفين شفتوا اهلنا في غزة كده واحد بيضرب عليه نار، الناس اللي بتضرب عليها نار دي وبتجاهد ربنا ما اسقطش عليها الصلاة، قال لك لو انت بتجاهد في صلاة اسمها صلاة الخوف في سورة النساء، صلاة الخوف دي ان انت في المعركة وفي عدو قدامك بيقصفك بالطيران، اعمل ايه؟ صلي، بس صلاة الخوف، يعني صلاة الخوف اعمل اللي تقدر عليه، يعني اعمل اللي تقدر عليه، يعني مش هتقدر تركع عشان العدو لو ركعت هيشوفك او هيقنصها هتشوفك هتموتك، ما تركعش، مش هتقدر تسكت ما تسجد ما تسجدش، مش هتقدر تقف ما تقفش، بس في الاخر لازم ايه؟ هتصلي. شفتوا؟ سمية بتقول ببقى شغوفة تجاه دروس كتير جدا وبحس بالتقصير ان بعضها بيروح مني، يعني انت عايزة تسمعي دروس جدا بس طبعا عمرك ما تعرفي تسمعي دروس كتير جدا لان دروس اكتر من ايه من الوقت يعني، فاعمل ايه؟ نظمي وقتك وحطي اولويات. ايه الاولويات؟ ان انت مثلا مشتركة في معهد او في دورة حاليا يبقى تخلصيها الاول وبعدين يبقى اسمعي الحاجات التانية اللي ايه؟ اللي بره الدورة دي، تمام؟ فحطي اولويات والعمر ان شاء الله يكون طويل يعني وتلحقي تسمعي كله، بس نظمي وقتك. بتقول لو انا كنت مشغول في صلاة، بيقول لو انا كنت مشغول في صلاة اثناء صلاة العصر واذن المغرب واعمل ايه؟ هتقضيها وده حرام ما تكرروش تاني، لان انت لو من البداية عارف ان انت من العصر للمغرب مش هتعرف تصلي يبقى صلي العصر قبل وقتها مع صلاة الظهر، اجمعهم يعني لو مضطر يعني، تمام؟ لكن لو في حتى 5 دقايق اطلع صلي فيهم وتعالى. برضو هرجع واقول لكم قصة ليا تاني وانا في ثانوي، يعني كان في كنا بناخد دروس في ثانوي، فكنا بنحاول نتفق مع المدرسين من البدايه ان الدروس ما تبقاش وقت الصلاه، نخليها بعد الصلاه على طول، يعني نصلي وندخل الدرس. طيب في بعض الاوقات كانت الدروس غصب عننا بتبقى وقت الصلاه، كنت بعمل ايه؟ كنت بقول للاستاذ بعد اذنك بس هروح الحمام، كويس، وبروح الحمام فعلا عشان اتوضا او كده واقوم اصلي، و5 دقايق بس لما اطلعهم كاني رايح الحمام عادي جدا واقوم اصلي قدام الحمام عادي. فالموضوع سهل يعني انتوا تقدروا تعملوه، انت لو مزنوق جدا وعايز تروح حمام حد هيمنعك؟ عادي. هو المدرس بعد فترة من تكرار الموضوع بقى فاهم ان انا رايح اصلي، بس خلاص هيقول لي ايه يعني. في مدرس يعني ما انساهوش ربنا يمسيه بالخير، كان مدرس لغة عربية، فقلت له بص انا عايز اروح اصلي، فقال لي هسألك سؤال، قلت له قول، قال لي من قلبك انت عايز تروح تصلي ولا انت عايز تطلع بالحصة؟ قلت له والله انا عايز اروح اصلي بس، قال لي خلاص طالما انت عايز تروح تصلي روح صلي وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني انت لو نويت ان شاء الله ربنا هيسر لك امورك وهتلاقيها مشيت يعني. باسم بيقول انا بتهزق كل مره عشان بستاذن منه في الحصه، ولا يهمك يا باسم، انت بكره هتبقى قدوه وكل اصحابك هيعملوا زيك، وكل تهزيء او حاجه زيقتك حصلت لك عشان انت رايح تصلي في سبيل الله وربنا هيأجرك عليها، والثبات على ده ثبات على الحق، وربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك ويتقبل منك، وهتكون قدوه للناس كلها من بعدك ان شاء الله. خلاص شباب احنا طولنا جدا، انا مش عارف الساعة كام، مش شايف الساعة، بس الساعة بقت كام؟ ده احنا بقينا 10:26، ده احنا داخلين على 1:30. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر يا شباب، وان شاء الله عندنا لقاء بكرة بتاع سورة هود، هنستناكم على القناة الرسمية بتاعتنا اللي عايز يكمل معانا، وعندنا فقرة اسئلة برضو في اخر الدرس اللي عايز يسأل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.